تحياتكم مستمعينا أينما كنتم، نحييكم من داخل استديوهات راديو تمازج، ونحن نزال حضراتكم مجمل فقرات جولتنا لصباح يوم الاثنين، وفيها مستمعينا تتابعون نشرتنا الإخبارية العربية، كذلك تتابعون برنامجكم السلام والمصالحة، وضمن فقراتنا تتابعون برنامج الطريق إلى الانتخابات، وأيضا مستمعينا ضمن فقرات الجولة تتابعون قضية اليوم ونشرتنا الإخبارية من إقليم دارفور. كل هذا بعد الفاصل.
على امتداد المناطق الحدودية.
دعوكم الآن لمتابعة برنامجكم السلام والمصالحة، متابعة شيقة.
السلام والمصالحة.
احنا دارين السلام في بلدنا.
استمع راديو تمازج، اهلا ومرحبا بكم في برنامج السلام والمصالحة. سعداء في هذه الحلقة ان يكون بيناتنا دكتور جون غايو، رئيس لجنة السلام والمصالحة لمجتمعات مقاطعة مايد. دكتور اهلا ومرحبا بك في برنامج السلام والمصالحة.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا
دكتور. اختتمت مؤتمر السلام والمصالحة لمجتمعات مقاطعة مايد خلال اليومين الماضيين، كنا دارين نعرف فكرة المؤتمر وإلى أي مدى يهدف هذا المؤتمر إلى تحقيق السلام والمصالحة بين المجتمعات في مقاطعة مايوت.
شكرا جزيلا على مستمعين راديو تمازج. وعملية السلام بدأت تقريبا قبل سنة وكان مبادرة من القيادات السياسية مايوت حركة شعبية تحرير السودان بعد زيارة اللي قاموا بها الشهر 4 سنة اللي فات. وكان الهدف أساسا أنه يزوروا كل الفيامات 14 في المقاطعة، ونتيجة أنه القضايا المواطنين رفعوا واحد منهم أنه في خلافات سياسية وخلافات بين المجتمعات الموجودة، وأبرز هذه الخلافات هو الحروب الجانبية اللي كانت مناوشات كانت تقوم بين الوادي فاي جنوب السودان والحركة المعارضة في المعارضة. فأوصونا أنه لازم أنتم تحلوا الموضوع ده. فبعد اختتام الزيارة السنة عام الماضي الشهر 4 اضطرينا أن نحن في إثيوبيا أنه نمشي كوفد نقابل القيادات العسكرية بتاع أسف المعارضة، وأكدوا لنا أنهم مستعدين للمعارضة. شرط أنه القيادات السياسية من حركة المعارضة أسفل مايو لازم يكون جزء من هذه. فالترتيبات آخر زي 10 شهر، وفي نهاية جينا عملنا مؤتمر المصالة، وكانت الهدف الأساس أنه السلام بيجي بتنمية ورفاهية في المجتمع. استغرد 5 أيام وكان بمساهمة قوية جدا، لأنه قبل ما نجي من جبهة اجتمعنا برئيس هيئة أركان حركة القوات الدفاع جنوب السودان، وعدنا الفريق تون شاين وهو قائد العمليات نائب قائد العام للعمليات، كما اثنين ضباط، واحد من الحركة المعارضة أسفل معي وواحد من مخابرات العسكرية. فقاموا بمسؤولية كامل لتجميع 6 قوات قيادات قوات الموجودة في المنطقة، ونحن قمنا كمان في نفس الوقت بأخذ اجتماعات لكل مجتمعات الموجودة في مايوت 4. عندنا ثيان، عندنا شيشان، عندنا شيواو، وعندنا كوما. كل أعضاء الحركة الشعبية وأعضاء الحركة الشعبية في المعارضة كلهم اجتمعوا مع مواطنين المجتمع، بمعنى أنه لغاءات سياسية ومجتمعية في الآن أنه أي خلافات الموجودة لازم هم يتكلموا. طبعا ما كانت سهلة اليوم الأول واليوم الثاني، ونحن عملناها في شكل أنه المجتمعات بيجتمعوا ويتفقوا في جوهرة السلام. أما الخطة الاستراتيجية للسلام في مايوت فلها 4 أبعاد. البعد الأول أنه مقاطعة مايوت ومقاطعة لونغشوب خلال 9 أشهر ما في زول بقدر يتحرك، لأنه يكون خريف والطرق ما موجودة، بمعنى زي ناس موجودين في السجن بأقل من يمكن 200 سنة مما جاء في محلة الناس في سجن، يعني ما بتقدر تطلع تتوزر هذا ما يجي شهر 1، شهر 2، شهر 3، شهر 4 بيكفل تاني. المشكلة الأول. المشكلة الثانية من 2013 زي ما أنت عارف الحدود الإثيوبية جنوب السودان مقفولة، يعني الناس ممكن يتحركوا لكن ما في بضاعة، ما في عربية، ما في القديرة، يعني قافلة. القضية الثالثة وده مهم جدا أنه بما بداية الحرب في السودان أصبح واضح أنه التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب بين السودان وجنوب السودان يكون شكله صعب جدا، لأنه فيه احتمال زاد حتى البترول نفسه محددة. فدي 3 أشياء خلانا نحن نفكر السنة الفاتت أنه من مصلحة جنوب السودان يكون. فأول شيء قمنا به أنه لازم يكون في السلام. سلام معناه شنو؟ سلام معناه كلاتي الهدود الإثيوبية هيفتحوا، عشان كده نحن قمنا بدعوة وقبلوا السيد الحاكم ونائبه هم جاهنا أنه يمشي إثيوبيا ويقابلوا القيادات في قنبلة يقول لهم نحن هسه مستعدين لأن السلام جاء أن نحن نبدأ في إجراءات فتح الحدود بين دولتين
تبادل المنافع بين
ده واحد. القضية الثانية هو قضية الشارع. طبعا مثل زي ما سمعتها حكومة جنوب السودان وقع مع حكومة إثيوبيا قرض ما يعادل 700 مليون دولار عشان يعملوا طريق بين فقاق وفلوج, والطريق طريق استراتيجية وأمنية في نفس الوقت. فإذا فتحت معناها أهل ديل ما هيكون بتاع شهر أربعة ولا شهر
ما بينقفلوا يعني
ما هيتقفلوا يعني هيتفتحوا لهم. ده بالنسبة لنا مهم. الشيء الثالث الخوف الكبير في السودان, نحن خايفين أنه لو حصل حاجة في السودان هيكون إننا منفذ خارجي هيكون منفذ. فدي خيار استراتيجي بالنسبة لأبناء مايوت, ما حاجة عشوائية كده عملوها عشان كده عشان كده.
نعم جميل دكتور, يعني زي ما نحن هسه قاعدين في مايوت وشفنا إنه أجواء السلام وأجواء الروحية, كنائس, سياسيين, قادة عسكريين كلهم موجودين من أجل السلام والمصالحة. دكتور كنت داير أسألك فرص يعني إنه السلام دي يصمد من وجهة نظرك هيكون شنو؟
هو اصلا المواطنين ما عندهم مشكله, اصلا الناس عندهم مشكله هم العساكر. 6 قوات متمركزه في مقاطع صغيره بظروف تاريخيه معينه, مجموعه انشقت من الحركه الشعبيه في المعارضه ومجموعات قامت بنفسها, ديل كلهم هسه بقى تحت قياده في بيلفام. فسمود الاتفاقية مركز أصلا من جانب عسكري, طالما هم بدأوا يشتغلوا وطالما تعليماتهم من بيلفام نحن كمواطنين ما لنا أي دخل ثاني. نحن تسعى لحنا كمواطنين, والقيادة العسكرية الموجودة في بيلفام هي اللي بتقوم بالترتيبات الأمنية الموجودة في المنطقة. والكويس أنه ده صادف أنه الجزء الثاني من التدريب العسكري للقوات الغير المدربة هيبدأ بعد أسبوعين بعد شهر من الآن, فبالتالي نازل كله هشيلهم ويديهم ميدان الدرب, ما بيكونوا موجودين في المنطقة. أما مواطنين هم كانوا خايفين من عساكر دي, فإذا عساكر دي السياد والناس المسؤولين عنهم أخذهم, أنا أفتكر أنه في فرص أن يكون في صمود للاتفاق.
ما في سلام بدون تنمية, والسلام يتحقق الآن. نحن نشوف أنه مقاطعة مايوت يعني أثر الحرب لسه ما بعد على هناك مؤسسات يعني ما موجودة, خاصة التعليم والصحة وما إلى ذلك والبنى التحتية. يعني السلام الوقعته أو الاتفاق التم بين المجتمعات بتاعت مقاطعة مايوت في إطار أنه الناس تعيش في سلام وتحقيقات, المقابل شنو أنه يقدموه للمواطن على سنة يقدر يستقر؟
في ناس كتير يمكن هيكون مستمعين لك هم ما فاهمين, ما هيفهموا خلفية ده. ده اتفاقية, ده سلام مدروسة, نحن ما عاملين حاجة عشوائية. نحن جينا مع مهندسين بيعملوا السيرفي, بيعملوا المساحة لمدينة تقديد المدينة مايوت ومدينة باقاق. يمنعوا ليه؟ لأنه ما ممكن أنت تعمل سلام وناس يجي راجعين بالألاف ومدينة عشوائية. فأنا زي ما بكلمك هسا ال جي بي اس لوكيشن في كل المدن انتهى, عملناها في خلال أسبوع مما جينا هنا, زول رجع زار جيب فضل علي عمل خارطة
خطة الإسكانية
كاملة. فبعد مدرس بخطوين مستشفى بخطوين, لأن كل المدينة كلها عشوائية. فنحن بنفتكر أنه قبل شهر 4 الموضوع ده بنتهي, وبعد كده المحافظ والسلطان بتاعهم بيقدر بعد كده يوزعوا. الحاجة التالية ده مهم جدا, المساحة بيعمل كيف لأنه دير قروش كتير كده. الشركة ما بقدر يشتغل لأنه عندهم موضوع بتاع سلامة معروف. نفس الشركة ده هو اللي بيساعد المدينة بآلياتها أن تعمل السيرفي. فلو في سلام موجودة بعد كده المواطنين بيجي بكثافة. لما تشوف مواطنين بكثافة وهنا داير مستشفى, أنا داير التنمية بيجي بنفسها. لكن الشيء الوحيد وأهم كله كده أن السلام يكون موجود.
نعم.
فديجنا خطة متكاملة.
نعم. دكتور الحوار معك شيق جدا ونحن على زمن، لكن أنا دار أديك فرصة في أقل من دقيقة ممكن ترسل لي رسالة بالنسبة للمجتمعات إنه كيف تتعايش وكيف تتصالح وكيف تعيش مع بعض.
أنا خيار بدأنا الأول هسا نحن الشيء الوحيد المهم جدا بالنسبة لنا ما ممكن ما يود يكون واحد سلام وفي مشاكل في لونغشوب في مشاكل في ناصر كجيراننا. فالتحدي الكبير بالنسبة لنا نحن كقيادات سياسية في جوبا أن نحن نسأل أنفسنا نعمل شنو لما يود ونعمل شنو نعمل شنو لونغشوب ونعمل شنو لناصر. وبالتالي أي مجتمع في جنوب السودان عنده مشاكل بتعلق بخلافات سياسية وعسكرية عندهم الفرصة أنه يقعد يسوي يعمل، لكن أنا أقول كده ده ما يعمله بسرعة يأخذ زمن، أخذ معنا زمن طويل عشان نصل في مرحلة ده. فأنا ما عايز أقول أنا خلاص ما يود أعمل أعمل، لأنه في نهاية التنفيذ أهم من الهوار، لأنه بعد ما تتفقوا عشان ينفذوا صعبة. فأنا رأيي الأول والأخير هو أن جنوب السودان أي مجتمع من جنوب السودان خاصة قاعدين وقاعدين في جبل نحن عددنا كبير بالمناسبة، لو نحن ما اتجهنا رؤوسنا كل أهلينا في البلد البلد ما هيستغل.
أشكرك دكتور جون جايو رئيس لجنة السلام والمصالحة للمقاطعات معي، كنت ضيفا علينا في برنامج السلام والمصالحة في راديو تمازي.
شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.
السلام والمصالحة.
نادرين السلام في بلدنا.
كانت هذه هي برنامج السلام والمصالحة. أما الآن أدعوكم لمتابعة برنامجكم الطريق إلى الانتخابات.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
مستمعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، بنرحب بكم في برنامجكم الطريق إلى الانتخابات في جنوب السودان. حلقة اليوم ده امتداد للحلقات اللي فاتت وده آخر جزء في حلقة رئيس مفوضية الانتخابات البروفيسور أبنديغو أكوك. إذن ده نتابع الجزء الأخير من الحلقة، كونوا معنا.
إذا توفر الإمكانيات والميزانية المخصص مثلا لإجراء الانتخابات وأشياء ما قبل الانتخابات توفرت، هل بيكون في تعداد سكاني بيتعمل خلال ال 11 شهر المتبقية قبل إجراء الانتخابات؟
والله ما ممكن تمان، ما ممكن تمان، لكن على حسب الدراسة من أولناها من 2014-2015 أننا بدي مرجع بتاعنا لإدارة السكان عمولها 2008 ممكن يكون أساس لبداية ده، ممكن ناجب سمبور دوائر. أيوة.
ده بيتعاد مثلا في ترسيم بتاعت الحدود، لكن التعداد ذاته هل يعني نفس التعداد السكاني بتاعت 2008 تتوقع ياحو نفسه بتاعت 2024؟
والله يا أخي بيكون طبعا بعد السكان أو ناجب السكان ده وارد، في ناس طلعوا في ناس كبروا وعمارهم بقى 18 لقدام، وده ممكن يسجلهم يعني بدأ تزيير ممكن تثبت لان سجل جوادين.
طيب ممكن نساعد ذاته للتزوير بتاعة الانتخابات لو بقى ما في تعداد سكان واضح؟
ها؟
ده ما ممكن يساعد للتزوير في 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 الانتخابات اذا بقى ما في تعداد سكان جديد واضح؟
والله تعرف مع تعداد السكان الجديد ده هي مرجع تدابو. اي ولاجوش للقرى وللمدن تسجل فيه الناس. في المدينه بكون سهل لانه يعني بجيب الشهاده بتاعه ومولود رقم بكون سهل.
شنو الخطه اللي انتم يعني وضحتوه عشان ما يمنع اي تزوير في الزمن بتاعت الانتخابات؟
والله تعالى يا استاذه التصوير ده ما 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 بكون وارد. اول حاجه الناس في ال زي كتور وزدة كتور وزدة فيها 30 وفيه عذاب وفيه نساء وشباب، التسجيل بتم بين الناس ما دار بعدهم ما يكون في مشكلة. حتى الفريق سلاطين ممكن يتسبب بالكلام ده.
تمام.
ما التصويت باسل يعني يوم التصويت بكون قاعد المراقبين ممثلين النازع بكون قاعدين.
أوكي.
أي. عشان كده التسجيل ده يتم بعد أيام بعدك النشر الأسماء بتاع الناس. النشر ده الناس بيشوف أسماءهم. الما ما 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 مسجل بيجي مسجل. الما يسجل اسم بغلط بيصلوها. أي.
تمام. يا. طيب سعادتك برضو ممكن بلاد عموما يعني قاعد يواجه تحديات كتير تحديات لوجستية. ممكن انت ذكرت كبير برضو انه عشان انت تتحرك برضو ممكن بسبب بتاعت الاشياء اللوجستية برضو بقلت صعب. وكمان في يعني الطرق برضو عنده مشاكل كتير في جنوب السودان, والفيضانات كمان في بعض المدن برضو بقى تحدي, وكمان انعدام بتاعت الامن في بعض من الولايات وبعض من المناطق برضو تحدي كبير. وزي ما عارفين انه قبل الانتخابات بيكون في نشر بتاع التوعية للناخبين قبل الانتخابات, وده حاجة انت ذكرته قبل. وكمان تسليم بتاعت المواد الانتخابية لكل الدوائر قبل الانتخابات, فده كله عايز حركة طبعا من المفوضية, عايز قيام بزيارات وكده. سو في ظل التحديات ده كله بتاعت الطرق بتاعت التحديات اللوجستية, فالخطط شنو مثلا اللي انتوا وضحتوه عشان ما تقدروا تتغلبوا على التحديات ده كله, ويكون في يعني شو واضح انه كل الحاجات دي بتوصل للاماكن في الزمن بتاعه.
شكرا جزيلا استاذة. افتكر في الكلام الاول واضح جدا, فيه مسؤوليات مباشرة بتاع المفوضية وفي مسؤوليات مباشرة بتاع الدولة.
نعم.
فتح كيف؟
نعم.
يعني مثلا زي المشاكل بتاع اللوجيستيك, زي المشاكل الأمنية, وزي المشاكل بتاع الفيضانات, وحاجات من وده ده حاجات بتعلق بقرار الدولة. لكننا نعم. كفنيين كمفوضية بنشوف لأنه دورنا واضح جدا. يعني نقول عشر ولايات دين يزورهم يقول لهم نحن عندنا مشروع بقوله تبقى دكيشن. فده موضوع لشعب. بعد ذلك ده نقول لهم نحن جايين ثاني بالتسجيل. التسجيل ده في كل محل في مراقبين. المراقبين اللي بيشوف منو سجلوه منو ما سجلوه. كويس؟
نعم.
فعلى حسب القانون عمره 18 سنة لازم يسجل لقدام. وعشان كده مهم جدا يكون في مراقبين بيشوف التسجيل ويشوف النشر الأسماء هل كتمهم صح ولا في إزالة ما فعلوها. فده كلها أشياء يعني مقسمة أستاذة. عشان كده لنا دارين ذو يقرا القانون عن الانتخابات ده. ده يقرا فيه عشان يشوف حقه وين.
نعم.
فعشان دين واضح جدا في القانون.
نعم.
أنا بشوف أنه التوجه العامة وعشان كده بيجي بعدين يصير لنا بكيجن ده القانون لازم يشرحوا للشعب.
تمام. يا أنا معاك إنه في حاجات مثلا سياسية وحاجات متعلقة بالدولة هي اللي بتكون به, ولكن لما نيجي مثلا المفوضية مثلا ده حاجات المفوضية هيقوم به, لكن عايز مثلا توفير من الدولة, فالمفوضية من حقها مثلا تطالب إذا مثلا في مكان معين الطرق بتاعه مثلا ما بيسمح إنه العربات تمشي به, المفوضية ممكن تطلب مثلا طيارة يقوم وصل الحاجات. فده النقطة اللي أنا كنت عايز أسمع إنه مثلا شنو الخطط البديلة مثلا إذا الدولة هي ما وفرت مثلا حاجة اللي المفوضية شايف إنه المفترض تتوفر في الفترة دي. يا
لا يا أستاذ, كل شيء برجع
نعم
كل شيء برجع لتوفير المواد اللي قبل كلمتك في البداية الحديث.
نعم.
أصل أنا دايما أقول لي يام بيو زي ما قلت قبل لا.
نعم.
أنا ما بمشي أصلا, يعني ما في إمكانيات متوفرة. عشان كده بننبه على الدولة وننبه على السلطة العسكرية جنوب السودان نقول لهم أنتوا تعالوكم. أنا كلمت على واحد من المنظمات دي قلت له أنا ما داير قروش, أنا داير عربات, أنا داير مركب طيارة. نعم. داير بتاعكم ودينا بلدة معانا للجولة. فكرة سهلة جدا. فهذه الأشياء يعني. لكن بقول لك الحكومة يدفع أول بعدها دائما نجي وراكم.
نعم
طب. أول مشي لك بقول لأنه المفروضية ما عتزوها قام نديكم إلي بعد ما تعتزيز المفروضية عتز المفروضية عتز بدأوا باللفة تاني جاهل الدولة يدفع المفروضية أولا وبعدها دائما نجي وراه ده كله يعني حاجات فنية كده تشوف فيها تعتيل.
تمام. طيب في 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 الزمن بتاع تشكيل المفاوضية بتاعت الانتخابات يمكن الحركة الشعبية في المعارضة كان في خلافات هي تقول إنه المنصب بتاع ماك كان مخصص ليون، هل المشكلة دي تحلت؟
لا خلاص هو خلاص هو ما نحلوها حلوها يعني.
أوكي تمام تمام. طيب تعال كنا عايز أديك فرصة أخيرة تسلم للشعب تطمن الشعب كمان للفترة بتاعت الانتخابات اللي جاي.
جميل جدا جميل جدا. الرسالة بتاعي للشعب بقول لهم انه الفرصة ده فرصة سعيدة جدا ومتاحة ومهم جدا.
نعم مستمعينا في كل مكان بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الطريق إلى الانتخابات في جنوب السودان. إلى اللقاء.
الطريق إلى الانتخابات لجنوب السودان.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. إذن فقراتنا نستهلها لكم بنشرتنا الإخبارية العربية، أبقوا معنا.
مرحبا بكم مستمعينا في نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج اليوم الاثنين الموافق 26 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة، اختطاف 3 أفراد من عائلة واحدة في هجوم بمقاطعة النيرول. أي دوان يتهم وزارة الداخلية بالاستيلاء على أرضه بالقوة. نهب معدات مركز جولجوك الصحي بإدارية أبيي. ومقتل رقيب شرطة في مقاطعة تشويبيت. مستمعينا إلى تفاصيل النشرة. كشف مسؤول محلي عن اختطاف أم وطفليها في هجوم بمقاطعة نيرول بولاية جونغولي يوم الثلاثاء. وقال محافظ مقاطعة نيرول جيميس بول ماكوي في تصريح لراديو تمازج الجمعة أن المختطفين كانوا متجهين إلى مقاطعة فيجي المجاورة هربا من النقص الحاد في المياه في فيام نيابور عندما تعرضوا لهجوم على طريق في قرية بير النائية. وأضاف المحافظ هناك نقص حاد في مياه الشرب في نيابور لأن المنطقة جافة وتفتقر إلى الآبار. واتهم المسؤول المحلي الشباب المسلحين من إدارية البيبور الكبرى بالتورط في الهجوم. ومع ذلك قال وزير الإعلام في إدارية البيبور أبراهام كيلان أنهم ليسوا على علم بتورط شباب من بيبور في الهجوم.
إنما ما عندنا معلومة لأنه أنا قاعد مع وزيرة بتاع جنغولي ذات وفي وكشوب ده جابونا وزارة كله تدى الإعلام 10 ولايات و3 إداريات.
اتهم رجل الأعمال الجنوب سوداني الشهير أييد وانغ أي مساء الخميس وزارة الداخلية بمحاولة الاستيلاء على أرضه بالقوة. ودعم دوانغ في مؤتمر صحفي أنه اشترى الأرض المعنية الواقعة في مدينة جوبا المجاورة لسجن جوبا الوطني من مصلحة السجون الوطنية التي تريد مرة أخرى المطالبة بالقوة بملكية الأرض التي بنى عليها مستشفى وفندق. كما زعم أن بعض المرضى توفوا في المستشفى بسبب الخوف بعد أن اقتحم ضباط السجن المدججون بالسلاح مقره. وأضاف قام ضباط السجون باقتحام هذا المكان في الساعة 4 صباحا حال مصلحة السجون هي المسؤولة عن تنفيذ أوامر المحكمة. هناك الكثير من المتمردين في جوبا ولكن هناك أسلحة ثقيلة للقاية في مبنى مستشفى جنوب السودان متنكرين في ذي ضباط السجون. وأوضح دوانغ أن هناك استئنافا في محكمة الاستئناف لوقف تنفيذ الحكم إلا أن ضباط السجون جاءوا لاحتلال أرضه بالقوة.
هذا السجون بير بيجي وأسلة تقيلة متاب يعني أسلة تقيلة. السجون دخل في مال ده ساعة 4 صباح ده ما سجون يا جماعة ما معروف المقجود ده ليه بقى سجون. هل مثلا سجون ياو بنفس كرال المحكمة في سجون برفض بكرال بتاع المحكمة في حاجة قاعد يعمل نفسه في تمرد داخل العاصمة هنا في تمرد في بلد.
وحول مسألة تعويض الطيارين الذين لقيا حتفهما في حادثة تحطم طائرة في منطقة بيري بولاية جونغولي، قال دوانغ أنه استأنف حكم المحكمة الذي أمره بدفع 175,000 دولار أمريكي و4 ملايين جنيه جنوب سوداني لأسرة الطيارين، وطالب بتطبيق قوانين جنوب السودان في هذه القضية بدلا من بروتوكول مونتريال. نشرة الأخبار مستمعين نقرأها لكم من راديو تمازج. أفادت السلطات في إدارية أبيي المتنازع عليها السبت أن شباب مسلحين من تويتش بدعم من بعض جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان قاموا بنهب معدات مركز جولجوك الصحي، وأكد المسؤولون أن اللصوص استولوا على 185 سرير مستشفى و185 مرتبة للمرضى، وأكدت راديو أبيي اف ام وألواح الطاقة الشمسية ومواد مختلفة من عيادة تديرها منظمة جول. وقال أيويل كير محافظ مقاطعة رومامير بأبيي لراديو تمازج أن الأحداث وقعت ليلة الخميس والجمعة أثناء انشقاله بنقل النازحين من مجتمع النوير إلى مقاطعة ميوم بولاية الوحدة. وأضاف كير أن عمليات نهب مماثلة وقعت في محطة إذاعة أبيي اف ام، مبينا أن اللصوص استولوا على ألواح الطاقة الشمسية ومعدات الراديو الخاصة بإذاعة أبيي اف ام، بالإضافة إلى الألواح الشمسية من منظمة جول. وفي الوقت نفسه أكد بوليس كويتش وزير إعلام أبيي وقوع الحوادث، وحث حكومة وارابا على تنفيذ أمر الرئيس كير بوقف تصعيد العنف على طول حدود أبيي وتويتش. وقال بوليس أن المعدات التي تم سرقتها تبلغ قيمتها حوالي 50,000 دولار. وقال كويتش أن شباب تويتش المسلحين حاولوا العودة إلى مركز جولجوك الصحي للاستيلاء على الممتلكات المتبقية، لكنهم واجهوا مقاومة من الشباب المسلحين المحليين، وأشار إلى إصابة أحد المهاجمين، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الشباب المسلحين المحليين في أبيي. ردا على ذلك ضحض سايمون أغويكا محافظ مقاطعة تويتش بولاية وارابا التهم الموجهة إلى شبابه فيما يتعلق بنهب المستشفى، موضحا أن أبيي لديها مشاكلها الخاصة مع شباب النوير المسلحين الذين تم صدهم بعد حادثة ينكويتش المميت. وأضاف أن شباب أبيي المسلحين قاموا بإصابة مسلح من قبيلة النوير في منطقة جولجوك، وشدد أغويك على نشر الشرطة على حدود تويتش وأبيي، وأشار إلى أنه أصدر تعليماته لشباب تيتباي المسلحين بعدم دخول أراضي أبيي. لقى رقيب شرطة يدعى بول مارول جوما مصرعه على يد مجرم في مقاطعة شويبيت بولاية البحيرات، وذلك صباح الخميس. وقع الحادث في مركز شرطة فيام مالو بيتش في مقاطعة شويبيت حيث كان يتمركز المتوفي. وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة ولاية البحيرات الرائد إليجا مابور مكويتش لراديو تمازج أن المجرم فر من مكان الحادث بعد أن قتل الشرطي، إلا أنه تتم ملاحقته. وأوضح وفقا للمعلومات فأن مرتكب الجريمة مجرم سيء السمعة، وقد أبلغنا أنه تم القبض عليه في 20 فبراير ونزع سلاحه من قبل قوة الشرطة وأطلق سراحه في صباح اليوم التالي. وأضاف الرائد مابور أنه سيتم تقديمه إلى المحكمة عند القبض عليه، وقال أن الوضع الأمني في الولاية المضطربة هادئة بشكل عام. نشرة الأخبار مستمعينا نقرأها لكم من راديو تمازج. افتتحت سفارة اليابان ووزارة الطرق والجسور بجنوب السودان يوم الجمعة رسميا جسر ألبينو على طول طريق ملكية كاتور في جوبا، ويعد الجسر أحد الجسور الثلاثة الموجودة في مدينة جوبا بتمويل من حكومة اليابان بالشراكة مع وزارة الطرق والجسور بجمهورية جنوب السودان وتنفيذ وكالة جايكا. وفي حديثه خلال الحفل قال نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان وتنابي توموكو أن جسر ألبينو تم بناؤه في عام 1969 ولم يتم إصلاحه منذ ذلك الحين، وبين أن اليابان ظلت تدعم جنوب السودان منذ استقلالها من خلال بعثة الأمم المتحدة ومشاريع التنمية والمساعدات الإنسانية. وأضاف توموكو تم استثمار أكثر من 700 مليون دولار في المشروع وشارك فيها أكثر من 4000 ياباني، وقال أن الجسر والجسور الأخرى قيد الإنشاء يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب اليابانيين. بدأت إدارة الصحة في مقاطعة أويريال بولاية البحيرات يوم الأربعاء حملة تطعيم متنقلة ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي تستهدف الأطفال، ويأتي ذلك في عقاب الإعلان الأخير عن تفشي مرض شلل الأطفال في أويريال بعد تأكيد حالة واحدة في قرية نيوب أديت. وتستهدف حملة التطعيم التي تستمر 4 أيام مناطق ماغوك وبيونغ وميوم وبولاوار وماجوك السيليك. وبدأ القائمون على التطعيم الحملة يوم الأربعاء في أبويوم وماغوك، حيث سيقضون 4 أيام في تطعيم جميع الأطفال منذ الولادة وحتى عام واحد، لكن المسؤولين قالوا أن بعض الآباء رفضوا تطعيم أطفالهم بسبب المعلومات المغلوطة حول اللقاحات، مع اعتقاد البعض أن اللقاح يعرض الأطفال للأمراض. وحث جيمس منيلا غوب المسؤول الطبي في مقاطعة أويريال الآباء على السماح لأطفالهم بالحصول على التطعيم. والخبر الأخير بالنشرة، كشف مسؤول محلي عن بدء أعمال إعادة تأهيل طريق بور أيوت بولاية جونغولي. وقال جيمس ماويتش ماكواتش وزير الطرق والجسور بولاية جونغولي لراديو تمازج الجمعة أن المشروع الذي يمتد لأكثر من 200 كيلومتر بتمويل من برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع حكومة ولاية جونغولي يهدف إلى تحسين إمكانية الوصول والتنقل لسكان ولاية جونغولي، وخاصة الذين تضرروا مؤخرا من الفيضانات وانعدام الأمن. وقال ماويتش هذا الطريق كما تعلمون هو شريان الحياة، وسيخدم الجزء الشمالي من ولاية جونغولي بدءا من تويتش الشرقية ودوك وأيوت ومناطق أكوبو الكبرى. وأشار ماويتش إلى أنه سيتم صيانة 81 كيلومتر من الطريق الذي يبلغ عرضه 20 مترا، مما يجعله مناسبا لجميع الأحوال الجوية. وأضاف أنه سيتم تسوية المسافة المتبقية البالغة 119 كيلومترا وإزالتها من الشجيرات. وقال الوزير أن الطريق يعد شريان حياة رئيسي لسكان المنطقة، حيث سيعزز إيصال المساعدات الإنسانية وحركة السلع والخدمات وعودة النازحين إلى قراهم. وناشد الوزير المجتمعات المحلية التعاون مع المقاولين وحماية الطريق من التخريب والسرقة، كما حث الحكومة الوطنية والمجتمع الدولي على دعم المزيد من مشاريع الطرق في الولاية. بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية قدمناها لكم من راديو تمازج. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
تابعتم فيما بعد نشرتنا الإخبارية العربية، نخرج فاصل ونعود نواصل.
chili musetaki mama. Baba, who's our friend? We are best. We are lead them every year. We are best. Don't have no music, the best. I need a girl, but now I'm a hippie baby.
أهلا بكم من جديد مستمعينا. إذن مباشرة أنقلكم لمتابعة برنامج قضية اليوم، متابعة شيقة.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعافية، ونحن معكم أبري برنامج قضية اليوم. مضيف قضيتنا اليوم شخصية مختلفة، فخلونا كلنا نتعرف عليهم.
كنت تعرفنا على نفسك.
الاسم محجوب أحمد البكر عبد الله، رئيس الجالية السودانية لولاد الوحدة.
مرحب بك الأستاذ محجوب بعد مع بكر في إذاعة راديو تمازج على برنامج أضواء على دارفور. مرحبا بك أستاذ محجوب، عايزينك تعرفنا أكثر على نفسك وعلى الدور اللي بتقوم به. هو
طيب، احنا الجالة السودانية في ولاية الوحدة. دورنا كتجار دور انه نحن نقدم الاستثمار في الولاية في المواد التجارية والتموينية، من المواد التموينية السكر والدقيق وغيره. والحمد لله يعني نحن بحكومتنا واقف معنا كثير في كل النواحي.
الحمد لله. الحمد.
الشوارع ده واحد من المشاكل اللي يعني بقول المواد
دي حاجة كويسة. طيب أستاذ محجوب، الوضع الأمني حسي هناك عندكم عامل كيف؟ ممكن تحدثنا عن الوضع الأمني؟
والله الوضع الأمني كويس، الوضع الأمني لنا في الولاية، الوضع الأمني مستقر يعني عنده أي معانا في أي أحوالي في كل الديار. كان قبل فترة إننا أنا لن نقول إنه مثلا قدر أرادي وربنا إنه في ذول كان مشى وصوغنا و هذا ذو التسمم وفارغ الحياة، لكن بعد ذلك برضو هنا بحكمة الأخوة الموجودين هنا والأهل الموجودين هنا قاموا أعفوا أنه نحن كسودانيين أو كمسلمين ديدا بتانا أنه نعفي
يا من عفا وأصلح فعود رحمه عند الله.
واحد من الحاجات أننا بنتبعه كثير إن شاء الله. الولاية طبعا برضو بيعاني من مشاكل الموجودة حصلت في السودان. يعني لا يا جاءوا يعني الناس النهدين أو لاجئين كل أنحاء الولاية، هم قادرين إنه يوفر الترحيل لذول في منطقته والمعيشة، وده كان صعب شديد. حتى الأخوة السودانيين الأصل السودانيين اللي جوا هنا برضو قدموا لهم يعني دعم إنه دوم المؤثرات بتاعنا المنظمات أوهم وطلوا لهم بطاقات وقاعدين، وحتى لافين إذا جوا أدلا في الولاية ما عنده إشكال كثير، ممكن يسلم الأخوان وممكن يلقى دعم من الأخوان ويرجع على المؤثر هو جاء من أجله.
تمام.
يعني من مشكلة واحدة هي المشكلة بتاعنا الميجريشن، المشكلة بتاعنا
الهجرة.
طبعا دي واحدة من المشاكل يعني جوا الناس اللي جوا الفترة الأخيرة.
أوكي.
ودي واحدة من الإشكاليات، لكن ننتظر إنه نحن حكيم نيجي لأنه هذه مجلس زيارة ويجوا اللي تماجا. لما نيجي نحن نقدم له الشكوى ده على أساس إنه يقدر يتعامل بالملف ده.
إن شاء الله. طيب أستاذ محجوب، كم عدد اللاجئين الدارفوريين أو السودانيين المسجلين عندكم؟ لأنه أنت قبل شوية قلت إنه اللاجئين السودانيين الموجودين مسجلين وعندهم كروت وموجودين والحكومة حتى مساعدهم، فهل عندك العدد الحقيقي للاجئين المسجلين عندكم؟
والله العدد الحقيقي لأنه نحن المعسكر ما هنا، المعسكر ما عندنا، نحن المعسكر ده في شتى بيقول له فامير، المعسكر ده في فامير، لكن البجي هنا يعني في كل أسبوع ممكن يجي زي 15 20 نفر. واحنا نقدم للمنظمة المنظمة بدوم الفامير الناس تحاول انه يقوم ويدلون بطاقات وجزء من الناس يعني بيكون قاعدين في المؤكد انه جزء منه بيجي بعدين وسافر بمشي جوبا عبر المطارف بتاع الربونة هنا.
ما اسم المنظمة؟
انا ما نقدر نحدد لكن بيكون بيزيد اكثر من الجوع بيزيد اكثر من 1000 نفر.
اكثر من 1000 نفر؟
أكثر من 1000 نفر ده سودانيين حقيقيين.
سودانيين حقيقيين.
أما تابعين لأنه سودان طبعاً دي
أي. إحنا بنتكلم عن السودانيين الحقيقيين. المنظمة شغالة هناك في الشغل بتاع الميجريشن وفي الشغل بتاع حصر اللاجئين. هل هي الـ UNHCR ولا منظمة تانية؟
والله منظمة دي هو ده نفس المنظمة اللي أنت ذكرتي هو ده المنظمة الوحيدة اللي هي شغالة في الجانب بتاع اللاجئين ده. وكان زمان الشارع كان كويس يعني بجي هنا كان نقطة البيع وبجي بيشيلوا الناس من هنا. في ربون هنا بودوم الصور مباشرة على فناكل ومن فناكل بودوم فامير لكن ما بعد أصلا شارع بين ربونا ويونتو 30 يعني شارع الناس شي بيقافل وأصبح إنه الناس بمشي بالمراكب عشان كده هم قالوا إنه يدول وجاء ودار يمشي تل الكرب بتاعه ويمشي المؤثر هناك يمشي لعدي فناكل ومن فناكل بعدها في ناس منظمة بيشيلوا بودوم الفامير يعني هم قدموا مساعدات كبيرة جدا لهذا المنظمة دي بالذات يعني والله جد يعني هو في الفترة الأخيرة دي مع الناس اللاجئين اللي جو من السودان يعني هو بيوفر يعني إنه عمل إنساني قوي حقيقة يعني أنا أشكره ما لا ذلك
إن شاء الله ربنا يجزيهم كل خير وعافية. طيب اللاجئين مع العدد الكبير اللي بيخادر 1000 سوداني أو 1000 لاجئ سوداني هل أثرت الحاجة دي على التجارة؟
والله هي مثلا بتاعنا لأنه مثلا بجوا الظروف ما بيساعدوا أن يبقوا تجار لكن الأخوان اللي موجودين هنا في الولاية حتما التجار الموجودين هنا يعني ممكن في كل أسبوع أو أسبوعين بكون فيه تجار بيقدموا دعم لأنه بيكون في جماعة دارين يسافروا يمشي جوبا وبيسافروا مثلا بالطيران التذكرة ذاتها في حدود $130 يعني هذول بجوا بكون ما هنو بعد ذلك أقول لإخوانا زوما قاعدين موجودين مثلا كل دول بيقدم مساعدكم بجي 3 نفر جو 4 نفر جو 5 نفر بدهم مساعدات بالطريقة دي وبنسفرهم لجوبة لأهلهم هناك قال عندهم زوما لجوبة هناك وجزء منهم عاشين قالوا ودي صعب حقيقة ما عزم فيه تفسير كثير من كده لكن خلاص نسأل الله إنه ربنا
يا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين
الوضع يستقر والناس ترجع وطنها إن شاء الله
إن شاء الله يا رب. أنت الولاية كانت تقولها شنو في الوضع الصحي اتجاه انتشار الأمراض وحالات الوفيات المتكررة دي وحل في مساعدات من جهات تانية؟
والله حكومة الولاية أنا شايف إنه في ورش وفي استنفار بوزارة الصحة ومنظمات يعني إنه حتى الولاية يعني لما النار اللي وفدوا من السودان غالبية طبعا جو بفريق بتاع النرن والحكومة رسل وفد هذا المستشار بتاع الشؤون الأمنية ووزير بتاع الحكم العادي مشوا كانوا فترة طويلة جدا في الرن هناك قدروا إنه سفروا الناس اللي جو من السودان هنا وأعوهم جاوهم هنا لحد وصلوا هنا من هتة بيقولوا نيوروب من هنا بتاع سيرجاس نيوروب الهتة ده بعد ده يهود برسل الحكومة ويرسل العربات وكده هنا وبمشي بيجيهم الناس دي جزء الماشين مناطق مويهم وكده برضو بهدوم لحد مويهم جزء في ربونة هنا بيجي منزلون في ربونة هنا وفي بانتيو في معسكر يعني أنا اللي جيت في معسكر هناك جنب الأمانة هناك بنزلون في ناس يجي كل برتب وديه وبعد ده بيساهر بمشي أهل.
أستاذ محجوب عايزين نسمع منك كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة عايز توصلها عن طريق راديو التمازج.
أخيرا نتمنى إنه الحرب اللي في السودان يقف لأنه في النهاية الوضع الماشي الوضع مأساوي شديد يعني مثلا الحرب ده أصلا كل يوم من الأيام ما جاب سلام.
حقيقة.
بندقية ما بيجي سلام الحرب ما بيجي سلام الإنسان الموجودين في السودان والموتري كلهم سودانيين في المقام الأول.
نعم.
كان من وين من الاتجاه ترى يقولوا للسودانيين.
فعلا.
نتمنى إنه يسمعوا لصوت العدل.
مستمعينا الأعزاء وبكذا وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم إلى هنا جديد المد. كونوا بخير وعافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
تابعتم قضية اليوم ختاما للجولة، تتابعون نشرتنا الإخبارية من إقليم دارفور. مستمعي راديو تمازج، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة من إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ليوم الاثنين الموافق 26 من فبراير للعام 2024. وفي مقدمة النشرة: قيادي بجبال النوبة يكشف أن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة آخرين على أيدي الدعم السريع. مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين بحادث مروري ببور السودان. تخوف من توقف مركز غسيل الكلى بمستشفى نيالة التخصصي. نحب مقر منظمة أطباء بلا حدود بزالنجي. موسفيني يحث الأطراف المتحاربة في السودان بوقف إطلاق النار والحوار. وزير التربية يحسم الجدل بشأن الشهادة السودانية. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية. كشف القيادي بجبال النوبة الفريق محمد مركوز كوكو مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة آخرين بجبال النوبة على أيدي الدعم السريع خلال الأيام الماضية. وقال كوكو في اتصال مع تلفزيون السودان أن ميليشيا الدعم السريع قتلت ما لا يقل عن 100 شخص بجبال النوبة خلال الأيام الماضية وحرق العديد من مزارع المزارعين بالمنطقة.
نما العلم أنه يعني قتل في الأيام القليلة الماضية أكثر من 100 مواطن من الأبرياء، وكذلك يعني نهبت ممتلكات وحرقت منازلنا. نحن حقيقة من هذا المنطلق نحن نحذر الدعم السريع وميليشياتنا أن يرعوا وأن يعني يتخذوا طريق قويم ويعرضوا التي هي أحسن كانت لابد من معارضة يعني. وهذا يعني مدعاة لأن تقوم صراعات قبلية لا نريد أن تحدث يعني حقيقة في تلك البقعة العزيزة من الوطن.
وحذر كوكو من أن تجر أفعال الدعم السريع المنطقة إلى حرب قبلية، وأكد أنهم يعملون حاليا على معالجة الأوضاع الإنسانية في جبال النوبة بالتنسيق مع المركز. وتقول تقارير إعلامية أن مناطق جبال النوبة شهدت خلال الأيام الماضية هجمات من قوات الدعم السريع في ظل انقطاع خدمات الاتصالات بالبلاد. ويشهد السودان منذ 15 أبريل الماضي مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى مقتل آلاف ولجوء ونزوح الملايين من السودانيين داخل وخارج السودان. أدى حادث مروري بمنطقة الكيل شرق حياة بولاية البحر الأحمر بين بس سفري وبوكس دبل كاب في طريقه من ولاية نحر النيل إلى بور السودان عاصمة ولاية البحر الأحمر إلى وفاة عدد 6 مواطنين جميعهم من ركاب البوكس. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة السودانية أن أسباب الحادث تعود إلى التقطي القاطع، حيث حاول سائق البوكس تخطي البسم مما نتج عنه اصطدام البوكس بالبسم وانقلابه خارج الطريق. وفور وقوع الحادث سارع شرطة المرور السريع تحت إشراف ومتابعة العقيد شرطة نور الدائم سيد أحمد محمد مدير دائرة المرور السريع بالبحر الأحمر إلى اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة بحمل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بور السودان وفتح الطريق أمام حركة السير. كشفت السلطات المختصة بمركز غسيل الكلى بنيالة بجنوب دارفور أن اغتراب توقف المركز من تقديم خدمات الغسيل بسبب نفاذ مواد الغسيل مع توقف حوافز الكوادر العاملة بجانب عدم توفير الوقود لوابور المركز. ونظم العاملون بالمركز شباب مبادرة الجندول وقفة احتجاجية أمام مقر المركز بمستشفى نيالة التخصصي نحار الاثنين، طالبون فيه الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لدعم المركز. وقال المدير الإداري لمركز غسيل الكلى بنيالة الدكتور عبد الرحمن محمد عدم لراديو التمازج أن مركز غسيل الكلى سيتوقف في القريب العاجل إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة. وبيّن عبد الرحمن أن أبرز المشاكل العالقة هي أن المخزون الحالي من المستهلكات لا يكفي لشحر بجانب مشاكل الوقود واستحقاقات العاملين بالمركز البالغ عددهم 28 كادر والذين لم يحصلوا على حافز لستة أسابيع.
إحنا مشاكلنا المتعلقة بالمركز يعني عندنا الحياة الحالية عندنا مفترض تكون توفر للمركز وقود في معدل اليوم 4-3 جركانة بتاعت وقود، بعد ذلك عندي استحقاق بتاع العاملين بياخدوا حوة اليوم، طيب مفترض في اليوم ياخدوا 169 ألف اليومية، محتاجين لوجبة للعاملين يعني حاجة تكون المطبخ هنا. الحاجة الثانية برضو الأدوية والمستحلقات بتاعت الغسيل برضو لفترتها بسيطة قدام يعني أقل من شهر ونص هيتم نفاذ الكمية الموجودة عندنا لها.
وأشار إلى أهمية توفير وسيلة حركة لتسهيل المهمة الإدارية بالمركز الذي يقدم خدمات الغسيل حاليا ل 28 مريض بمعدل 6 أيام في الأسبوع، مضيفا أن المركز استقبل المرضى من بعض الولايات المجاورة. ومن جانبه قال عضو مبادرة القندول عبد الله آدم بريمة أن الهدف من الوقفة الاحتياجية هي لفت انتباه الجهات المسؤولة والمنظمات الخيرية من أبناء الوطن للحيلولة دون توقف المركز، وأوضح أن توقف المركز يعاني ضياع أرواح كل المرضى بالفشل الكلوي، خاصة وأن مركز غسيل الكلى أكبر مركز في إقليم دارفور ويقدم الخدمات للمرضى من جميع ولايات دارفور الخمس.
زي ما شايفين يا جماعة المستشفى التخصصي الآن يعني في حالة نقص حاد لبعض المتطلبات أو المعينات للمستشفى، وفي مهدد بالوقوف عن العمل في الأيام القادمة إذا ما توفرت المحاليل دي. فنحن بدورنا كمبادرة من أبناء نيالة عملنا مناشدات ووقف احتجاجية لأننا نقدر نوصل الرسالة للجهات المعنية، الجهات الخيرية، رجال الأعمال والجهات المختصة في عمل ووقوف المستشفى، يعني في أرواح ناس كثيرة جدا ممكن تضيع.
تعرض مقر منظمة أطباء بلا حدود بمدينة زالينجي عاصمة ولاية وسط دارفور لعملية نحب من قبل مجموعة مسلحين، واقتحمت مجموعة مسلحة في الساعة الأولى من فجر يوم الجمعة مباني المنظمة التي تقع قرب مستشفى زالينجي، وقامت بنحب عربيتين إحداهما تايوتا والأخرى بوفالو، كما تم نحب حواطف فريق المنظمة الأجنبي الموجود داخل المبنى. وقال محمد أمين رئيس دائرة الخدمات باللجنة التسييرية لولاية وسط دارفور أن قوى مسلحة قوامها 10 أفراد داهمت مقر المنظمة في حوالي الساعة الثانية من صبيحة يوم الجمعة الماضي ونحبت عربتين بالإضافة إلى حواطف موصوبي المنظمة، ثم لاذت بالفرار دون أن يتم التحقق من هويتها حتى الآن.
والله شيء مؤسف، يعني الناس ديل تمت مداهمتهم داخل المقر حقهم، هم أجروا طبعا بيت عندهم يومين بس، فقط يومين لا كانوا قاعدين داخل المستشفى، بعد ذلك أجروا المقر ده ومشوا رقدوا اليوم الأول. اليوم الثاني تمت مداهمتهم الساعة 2 بالليل، تم نهب عدد 2 عربة عربات البوفالو دي وشالوا منهم الموبايلات وخلوهم على كده، حتى القوة جات دخلت لهم دي قالوا أكثر من 10 نفر، هم جابوا اللغونة في وقت متأخر جدا يعني قريب الساعة 12 دي، قالوا إجراءات حذر أخذها وكده. الشيء الكويس برضو العربات مملوكة للجنينة.
ولم يستبعد أمين ضلوع بعض أبناء المنطقة في الحادثة، وأكد بأنهم قد اتخذوا في اللجنة التسييرية بالولاية التنسيق مع قوات الدعم السريع إجراءات أمنية لملاحقة المعتدين، معربا عن عمق أسفه لما حدث. وأفاد أحد الناشطين في مبادرة أحل زالينجي بأن المسلحين استقلوا قلو المنطقة التي يقيم بها فريق المنظمة من السكان تقريبا بعد أن كانت إقامتهم داخل المستشفى، مشيرا إلى أن المجموعة تعرضت لتحديد السلاح ونحب سيارتين فضلا عن الحواطف النقالة دون أن يتعرضوا لاعتداءات جسدية أو غيرها.
تم نحبهم من بيت كان مؤجرين بيت قرب المستشفى، وألما بأن الحي فاضي، قرب المستشفى ده فاضي في بعض من البيوت بس موجودة. اليوم قال حكى 14 شخص
تعالوا وين مس
السواقين، قالوا فلان جرفوا البنادق، قال لهم جيبوا مفاتيح العربية، قال لهم وين العربية الثالثة، كان في عربية ثالثة جاءت ترقدت في المستشفى هو، قالوا منهم اثنين حتى واحد قلع بنطلونه هنا جد قاله وإشار الأرباط الفاتحة.
وأشار الناشط إلى أن سرقة مقتنيات بعثة أطباء بلا حدود يعتبر مخطط مقصود، وستكون له انعكاسات وقيمة على المواطن وعلى وضع القدمة التي تقدمها المنظمات الإنسانية، مما ينذر بوضع كارثي على مستقبل العمل الطوعي والإنساني بالولاية، داعيا الجهات الأمنية لوضع خطة واضحة لتأمين الولاية. وقال أحد كوادر التأمين الصحي داخل المستشفى إشارة إلى أن بعثة المنظمة كانت تتمتع طيلة الفترات الماضية بوضعية أمنية أفضل، ولكن بعد خروجها بيومين تعرضت لهذا الحادث، وهو الأمر الذي يستدعي أهمية وجودها داخل مباني المستشفى بحسب قوله. من جانبه أكد فريق المنظمة انقراضهم في تقييم للحادث، رافضين التعليق على الحادث أو الإدلاء بأي تصريحات بحاز الصدد إلى حين اكتمال إجراءات تقييم داخلية. جدد الرئيس الأوغندي موسفيني رسالته إلى الأطراف المتحاربة في السودان
بوقف إطلاق النار وإجراء انتخابات سلمية ومنح الشعب السوداني السلطة لانتخابات تقودهم. جاء ذلك خلال لقائه يوم الأربعاء مع مالك أجار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان. وشدد الزعيم الأوغندي أيضا على ضرورة اجتماع جميع أصحاب المصلحة في الحرب والدخول في حوار، وقال أنه بمجرد تحديد المشكلة من السهل إحلال السلام في البلاد. ووفقا لوحدة الصحافة بمجلس النواب الأوغندي، قال موسفيني أن الفريقين المتحاربين سيحصلان على حل إذا اجتمعا. وجدد الرئيس موسفيني رسالته إلى القوات المتقاتلة في السودان وحثها على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات سلمية ومنح الشعب السوداني السلطة لانتخابات تقودهم. واتفق الزعيمان على إطار مقترح لحل الأزمة في جمهورية السودان. وأضاف البيان أن مالك أجار أبلغ الرئيس موسفيني أن الفريق أول عبد الفتاح البرحان مستعد للمشاركة في عملية السلام طالما أن الظروف معاتية للشعب السوداني. جاءت زيارة معسكر البرحان إلى أوغندا بعد شهر تقريبا من رفض السودان لحضور القمة الاستثنائية 42 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الإيجاد التي أقدت في كامبالا في 18 من يناير. واختار السودان مقاطعة القمة لأنه اتهم القائمين عليها بإدراج الحرب المستمرة على جدول الأعمال دون التشاور معهم، وكذلك دعوة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع إلى القمة. ووصفت اللجنة التحضيرية لتنسيق القوى الديمقراطية تقدم بولاية جنوب دارفور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها إنسان الولاية بالكارثية على خلفية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تسببت في نزوح ولجوع معظم سكان النيالة وتدمير البنى التحتية بالولاية. جاء ذلك في تنويرها الصحفي بدار حزب الأمة بمدينة نيالة يوم الأربعاء أن الراهن السياسي والإنساني بولاية جنوب دارفور. وقال عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية التقدم ولاية جنوب دارفور حافظ أحمد عمر أن حرب 15 أبريل جاءت لقطع مبادئ وتقدم ثورة ديسمبر المجيدة متمثلا في شعاراتها حرية سلام وعدالة، وأن وقف الحرب يمثل أولوية للتقدم. وأضاف يجب علينا إيجاد حل لهذه الأزمة.
أو حرب بتاع 15 أبريل هو يعني زادت المعاناة بتاعة إنسان ولاية جنوب دارفور وتفاقمت الأزمة بشكل كلي. الولاية السكان حقنا كلهم أصبحوا نازحين يعني في المحليات أو في معسكرات النزوح، مما زاد معاناة أصلا الناس القاعدين في المعسكرات، وبالتالي الوضع الإنساني بقى سيء جدا جدا، وفي ضرورة إنه لابد الناس يعني تجي تعكس الوضع الإنساني اللي إحنا قاعدين بنشوفه بإنه بنلامسه في كل يوم وفي كل زمان وفي كل ساعة.
ومن جانبه أضاف عضو اللجنة حمادي آدم مختار أن الحرب أفرزت وضع إنساني كارثي للسكان بالولاية وضاعفت معساة النازحين والمتأثرين بحرب دارفور منذ العام 2003 في أكثر من 9 معسكرات حول نيالة والمحليات. وأبدى حمادي مخاوفهم من دخول الوضع الإنساني بالبلاد والولاية إلى مرحلة القطر الحقيقي إذا استمرت هذه الحرب لشهرين فقط. وأوضح أن كل الحروب التي شهدها السودان في تاريخه لم تنتهي بالحسم العسكري، لذلك وجب على الأطراف المتحاربة الرجوع للحوار، مبينا أنهم يدعمون كل المبادرات الرامية لوقف الحرب داخليا وخارجيا. ومن جانب آخر حذر عضو اللجنة إسام شرا من التطورات الخطيرة التي اتخذتها الحرب الدائرة ودخول أطراف دولية فيها بجانب تنامي قطاب الكراهية والأنصرية. وبين أن هناك جهات ما زالت تدعو لاستمرار الحرب متخذ العديد من الشعارات، وطالب بعض الناشطين والجهات الإعلامية بالكف عن التحريض وإيقاف خطاب الكراهية والعنصرية. ودعا عضو تقدم أحمد بريمة الشرفاء الدائمين لوقف الحرب والتحول الديمقراطي بالأمل سويا لتحقيق الهدف وإبعاد الجيش عن عالم السياسة. وناشد الذين اختاروا الطريق الثاني بالعودة والأمل على وقف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الإنسانية والتصدي لمرحلة الجوع التي شارف السودان بالدخول إليها.
زي ما شايفين يعني الجماعة المستشفى التخصصي الآن يعني في حالة نقص حاد لبعض المتطلبات أو المعينات للمستشفى، وفي مهدد بالوقوف عن العمل في الأيام القادمة إذا ما توفرت المحاليل دي. فنحن بدورنا كمبادرة من أبناء نيالة عملنا مناشدات ووقف احتجاج الإنتاجية لأننا نقدر نوصل الرسالة للجهات المعنية، الجهات الخيرية، رجال الأعمال والجهات المختصة في عمل. ووقوف المستشفى يعني في أرواح ناس كثيرة جدا ممكن تضيع.
واستغرب بريما من صمت حكومة إقليم دارفور مما يحدث من قصف جوي على منازل المدنيين والانتهاكات من الأطراف المتحاربة، مطالبا حكومة الولاية بالخروج إلى المواطن وتبصيره برؤيتهم لمعالجة حاز الوضع الإنساني الذي وصفه بالكارثي. ومن جانبها عبرت عضو تقدم محا رمضان عن رفضها للجهات التي منعت وصول المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع تحت سيطرة الدعم السريع، متسائلة ما ذنب المواطن الذي عانى من حرب الطرفين، ويشار إلى أن مبادرة تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم التي تم التوقيع عليها في أديس أبابا أواخر العام الماضي برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق تحاول لوضع قارب الطريق لوقف الحرب وإنهاء معساة السودانيين وقع عليها قائد الدعم السريع في انتظار قبول دعوة تقدم من قاعدة الجيش السوداني. تحمى حريق أكثر من 85 منزل بقرية مجر التي تتبع لمحلية وادي صالح بولاية وسط دارفور حاضرة زالينجي، وذلك الخميس. وتعتبر قرية مجر إحدى القرى الجنوبية التابعة لمحلية وادي صالح بزالينجي. وقال الدكتور عديب عبد الرحمن في تصريح لراديو تمازج الأحد أن الحريق اشتعل بقرية مجر مما عدى إلى التهام أكثر من 85 منزل بالقرية. وتابع حاز الحريق قضى على كل ما تبقى لسكان تلك القرية وحتى النازحين الذين نزحوا إليها بعد حرب 15 أبريل جراء الحجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على المحليات والقرى القريبة منها. وأشار إلى معاناة أهل القرية وفقد أبسط مقومات الحياة البسيطة وخساوة الوضع بعد الحريق على كبار السن والأطفال.
الحريق ده يعني قضى على أكثر من 85 بيت، وبعدين فيها خسارات كبيرة، وغالب الناس اللي تحرك بيوتهم دي النازحين.
مجر هو جغرافيته في وسط دارفور في الولاية في المحليات الجنوبية، هي من ضمن أربع محليات بيسموها المحليات الجنوبية. والمحليات دي هي قبل الحرب ذاته كانت مهملة كده، وبعد ذاك برضو جوها ناس من مناطق مختلفة من دارفور يعني بعد الحرب الأخيرة. يعني في ناس جو من نيالة، في ناس مشوا من زالينجي، في ناس مشوا من مواقع مختلفة في دارفور للريف. أوضاع الصعبة دي زي ما بقول يعني مآسي ذاك ازدادت عليهم وحصل الموضوع بتاع الحريق ده.
حاول راديو تمازج التواصل مع أصحاب القرية لمعرفة المزيد من التفاصيل، لكن الاتصال تعذر نتيجة لانقطاع شبكات الاتصال. حسم وزير التربية والتعليم الاتحادي محمود سر القتيم الحوري الجدل بشأن امتحان الشحاد السودانية. وقال الحوري في احتفال عيد المعلم بمسرح أبو طليح في المتمع مساء السبت أن المشكلة الكبيرة التي تواجه الشهادة الثانوية تتمثل في التعميم، ولم يحدد وزير التربية موعدا قاطعا لامتحان الشهادة الثانوية، لكنه ألمح إلى أنها ربما تبقى بعد موسم الخريف، منوها إلى إصدار قرار إلزامي قريبا لكل الولايات لبدء العام الدراسي وإكمال السنة حسب تعبيرهم. وعبد الحوري أجابه لمستوى الاحتفال بعيد العلم. وأكد وزير التربية الاتحادي تنظيم ولاية نحر النيل لامتحانات الأساس والمتوسط للطلاب خارج السودان، وتابع نحر النيل تتحدى الموت بأغلى ثمن وتواصل في التعليم. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى هنا جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بهذه النشرة مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية جولتنا لهذا الصباح، على أمل أن نلتقيكم في جولتنا المسائية في تغطية جديدة. دوما للمزيد من المعلومات ولمن فاتحهم الاستماع إلينا زوروا موقعنا الإلكتروني www.radiotamazig.org. إلى اللقاء.
معلوم ظلوا في النزول حرب عدلوا تنزل عليهم سوق لو غلب الصبر بتحدى لو يحن ليه الدمع لو غلب النزول حرب عدلوا تنزل عليهم سوق لو غلب الصبر بتحدى لو يحن ليه لو قلبي اتقطع وراك أصلي ما بنزل ليه لو قلبي اتقطع وراك أصلي ما بنزل ليه وجروحي تنزف بالسنين ودواها يصبر مستحيل مستحيل ارجع اليه الدمع لو غلب النزول حرب عدلوا تنزل عليه الدمع لو غلب النزول حرب عدلوا تنزل عليه شوق لو غلب الصبر بتحدلوا يحن عليه شوق لو غلب الصبر بتحدلوا يحن عليه لو قلبي اتقطع وراك أصلي ما بنزل ليه